الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومع عظم الطاعة تزداد العزة، كلما اجتهد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى وكان أمكن في صفة العبودية والتذلل والحب والانقياد لله سبحانه عز وجل حينئذ يعني يزداد ويتضاعف نصيبه من العزة التي يمن الله عليه بها. ولذلك رأينا أن أعز الناس على الإطلاق هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم من المؤمنين المستمعين لهم. قال الرازي: وعزة كل أحد بقدر علوم رتبته في الدين، فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان ميزان مثله أقل وكان أشد عزة وأكمل رفعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكثيرا ما اقترن اسم الله سبحانه وتعالى العزيز مع الرحيم كما في سورة الشعراء وغيرها. فالله سبحانه وتعالى عزيز في رحمته، رحيم في عزته، وهذا هو اكمل ما يكون من الصفات، مع ان من صفاته العزة لكنه مع ذلك رحيم سبحانه وتعالى. فهو عزيز في رحمته ورحيم في عزته، فهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة. فهو رحيم بلا ظلم وهو عزيز بلا يعني بما ينافي هذه يعني الرحمة. ومن أسباب العزة التي ينال الإنسان بها العزة من الله سبحانه وتعالى العفو والتواضع، العفو والتواضع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم. الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفى الإنسان عند القدرة عمن غلبه أو أتى إليه، فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ثلاث أقسم عليهن، ذكر منها هؤلاء الثلاثة: منها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو مع القدرة لا يمكن أن يفسر بأنه ضعف في ميزان الله سبحانه وتعالى، إنما هو غاية القوة. ولذلك يجازى بالعز، بالعز لأنه يعفو وهو قادر. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا تواضع وذل لله فإنه يكافئ على ذلك بأن يرفع الله مقامه. ولذلك وجدنا الأنبياء كانوا أشد الناس تواضعا وفي المقابل رفع الله سبحانه وتعالى. وجدنا إبليس لأنه كان أشد الخلق كبرا ولذلك نال ما نال. وقال: اهبط منها كما يكون لك أن تتكبر فيه. لأن الأنبياء فهبط أهبط قدره ومكانه، اهبط منها ترد كما يكون لك أن تتكبر فيه. فكبره هو الذي غلب عليه الذل والهوان واللعنة الأبدية. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. أو الحكمة هي الحقيقة الإصطلاح في النص الكريم، هي الحكمة الإمام الآدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. حكمة يعني ما يجعل تحت حنك الدفة من النظام، يضع حنك الدفة من النظام بحيث يمنعها من المخالفة. إذا أراد التسجيل تتجه لجهة يعني غير مرغوبة فإنه يمنعها من هذه الجهة عن طريق هذه الحكمة. فالسبب لهذا: ما من أدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. وقد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه بالعزيز في قوله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الفتاة أعزه الله لأنه كلامه وحضره من الباطل. فكلامه تعالى عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل. قال ابن جرير لا يستطيع ذو باطل بكيده كبيرة بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به. فذلك هو الاتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه. وقوله تنزيل من حكيم حميد هو تنزيل من عند ذي حكمة لتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم. حميد يقول محمود على نعمه عليهم بأياديه عنده. هذه بعض الفوائد المتعلقة بمعنى اسم كريم من أسماء الله الحسنى وهو العزيز جل جلاله وتقدست أسماء. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة فصلة وتسمى سورة السجدة حرمين السجدة سميت به لاستمرارها على آية سجدة. هذه الآية تدل على بطلان عبادة المظاهر للكلية وأن الله يستحق بذاته أجل العبادة. فإن استكبروا فالذين عند ربك يستحقون له إلى آخره. وهذا من أعظم المقاصد في القرآن وهي سورة مكية وآيها 54 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم سبق الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور. وأول الأحوال في ذلك أن يقال الله أعلم بمراده منه. فهناك حكمة وهناك معنى المراد لكن الله سبحانه وتعالى لم يبينه لها. هذا أطرق أو أطرق الأحوال. يليه القول بأنها إشارة إلى إعجاز القرآن الذي ألف من نفس الحروف ومع ذلك أنتم أيها العرب البلغاء الفصحاء لا تقدرون على معارضته والإتيان بمثله. تنزيل من الرحمن الرحيم. نذر تنزيل أو نغل نغل لفظ تنزيل ليفيد الفخامة الذاتية. تنزيل التنكير للتخييل ثم أفد ما أفاده التنزيل من الفخامة الذاتية للفخامة الإضافية. تنزيل من الرحمن الرحيم فأضيف إلى الرحمن الرحيم أيضا ليفيد إلى الفخامة الذاتية التي أفادها التنزيل الفخامة الإضافية بإضافته إلى الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته يثبت التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإذان لأنه نذار للمصالح الدينية والدنيوية لأنه نزل من الرحمن الرحيم وبالتالي سيكون هاديا لكم لتجتنبوا به مصالح الدين والدنيا. وأن هذا التنزيل واقع بمقتضى الرحمة الربانية حتى ما ينزل عنه قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتاب فصلت آياته أي بينت بالاشتمال على جميع المطالب الدينية مع الدلائل العقلية. قرآن عربية أي بلسان عربي يتيسر فيه من جميع الفوائد ما لا يتيسر في غيره. كتاب أصلت آيته قرآنا عربيا. قرآن عربيا منصوب هنا على المسح أو على الحالية من كتاب أو من آيات لقوم يعلمون أي مقداره ومعانيه أو لأهل العلم والنظر. يقول السنكسي رحمه الله تعالى في قوله تعالى كتاب أصلت آياته كتاب خبر مستمع محذوف أي هذا كتاب. والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. وإنما قيل القرآن الكريم كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو مكتوب أيضا في صحف عند الملائكة كما قال عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. وقال تعالى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله عز وجل كتاب فصلت ايه التفصيل ضد الاجمال تفصيل عكس الاجمال اي فصل الله ايات هذا القران اي بينها واوضح فيها ما يحتاج اليه الخلق من امور دينهم ودنياهم. ما الذي سوغ حذف الفاعل هنا كتاب فصلت ايه فليقل تعالى كتاب فصل الله اياته مثلا وانما حذف الفاعل المسوغ لحذف الفاعل في قوله كتاب فصلت اياته هو العلم لان تفصيل ايات هذا القران لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى وحده فلا يوجد احتمال على اطلاق الاشتباه في فعل هذا التفصيل. بين ذلك ايضا او بين الله سبحانه وتعالى في مواضع كثرة من القران الكريم ان الله فصله على علم منه كما قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون وقال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى وما كان هذا القران ان يؤثر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال تعالى ما كان حديثا يؤثر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا قرآنا عربيا سبقا ذكرت معنى هذه الآية بالتفصيل في سورة الزمر في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج علمكم يتقون قرآنا عربيا لقوم يعلمون أي أفصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون لماذا خصهم بالذكر قرآنا عربيا لقوم يعلمون لقوم يعلمون خصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون بتفصيله لأن المؤمنين الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بالتفصيل الموجود في القرآن لآيات الله سبحانه وتعالى كما خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون لأن هم الذين ينتفعون بهذا التفصيل وقال في سورة الأنعام قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ثم قال تبارك وتعالى فأعرض أكثرهم والآيات في هذا المعنى كثيرة لقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون قال تعالى وإن كنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أي لا يسمعون سماع قبول وانتفاع لا يسمعون سماع قبول وانتفاع كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم به فقالوا له قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة أي في غطية والأكنة جمع الغلاف وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء ويمنعه من الوصول إليه ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن في آذانهم التي يسمعون بها غطرا أي ثقلا وهو الصمم وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومما يقول كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقالوا أيضا قالوا كلنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب أيضا قالوا إن بيننا وبينك حجابا مانعا لنا من الاتصال والاتفاق لأن ذلك الحجاب يحجب كل منهما عن الآخر ويحول بينهم وبين رؤية ما يجريه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذنب، مع أنه صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة وفي آذانهم الوقر، وجعل بينه وبين رسوله حجابا عند قراءته القرآن. يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال في الأنعام: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال في الكهف: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا هنا إشكال في فهم هذه الآيات مع بعضها البعض. ففي هذه الآية الكريمة في سورة فصلت: وقالوا هم الذين يقولون قلوبنا في أكنة إما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآيات الأخرى تفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في على قلوبهم هذه الأكلة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وهذا الإشكال الذي أثرنا إليه في هذه الآيات قوي، ومثل كونه مشكلا ظاهر، لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكلة والوقرة والحجاب في هذه الآية الكريمة من كثرة. هذا وجه الإشكال من هذه الآية. يخص الله علينا ما قالوا في سياق الذم لما قالوا: وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فسياق سياق ذم لهم، كأنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما دعاهم إلى الحق. أما الآيات الأخرى ففيها وهين في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على دعائه واسع بهم فعلا، وأنه تعالى هو الذي جعله فيه. فيقال: كيف يذمون على قول شيء هو حق في نفس الأمر؟ والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه مرارا، من أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل على قلوبهم الأكلة وطبع عليها وقدم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحو ذلك من الموانع للهدى، بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين، فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم صمت البصيرة والعمى عن الهدى جزاء أزاقا. فلما جاءوا أزاق الله قلوبهم. واضح. فهم ادعوا وجود هذه الأئمة فزاغوا وأعرضوا عن هذه النبي عليه السلام، فأعقبهم الله فجعل حقق لهم ما ادعوه من جعل هذه الأئمة وختم على صدرهم. فالأئمة والوقت والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول، لكفرهم الأول، لأن من جزاء السيئة تنادي صاحبها في الضلال، ولله الحكمة البالغة في ذلك، وهذا من أخطر شؤم المعاصي والذنوب عافانا الله وإياكم منها. فإن العقوبة السيئة أن يتنادى صاحبها في الضلال، إن من جزاء السيئة السيئة بعد، وإنما الجزاء الحسنة الحسنة بعد. فالسيئة إذا فعل العبد السيئة تكون التي يليها افعلي أنا غيره، فإذا فعل هذه تكون التي بعدها افعلي أنا غيره، وهكذا. فإن من جزاء السيئة ومن عقوبة السيئة أن يعاقب الإنسان بالتنادي في الضلال بأن ييسر للعسرى، فسنيسره للعسرى. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف، انظر الجواب، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. طبع الله عليها بسبب كفرهم الاول، فلما جاءوا عاقبهم الله بالمزيد من الاباحه والعياذ بالله، بل طبع الله عليها بكفرهم. فقال اليهود لعنهم الله: قلوبنا غلف، وهذا القول منهم كقول كفار مكه: قلوبنا في اكله تماما، كما قال اليهود، قال موسى عن قال من قبل قلوب، قالوا قلوبنا غل في أغلفة يتمنعها من كل ما تدعون إليه. كذلك قال إكرار قريش: قلوبنا في أكلة، لأن الغل جمع أغلف، والأغلف هو الذي عليه دلال، والأكلة جمع كلال، والغلاف والكهان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. وقد رد الله على اليهود دعواهم بدليل التي هي للغطاء الإبطالي في قوله بل قرع الله عليها بكفره. فهذه الفتح سببية وهي دالة على أن سبب القرع على خلودهم هو كفرهم، والأسلة والوقت والقرع كلها من باب واحد. من ذلك أيضا قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقضى الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالفاء في قوله فاء قضى سببية ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقضى الله على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. فهذا من يؤكد أن التنازي في الغيب والضلال والكفر إنما هو من شؤم ومن عقوبة ومن عاقبة الكفر الأول الذي تلبسوا به مختارين. والله سبحانه وتعالى قال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال في الأكلة فجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا أي كراهة أن يفقهوا أو لأجل أن لا يفقهوا. وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبين أن زيغهم الأول كان سببا لإزاعة الله قلوبهم، وتلك الإزاعة قد تكون بالأكلة والطبع والقبل على القلوب. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض كفر الأول، العقوبة عقوبة الكفر الأول أن يزيدوا مرضا فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وسألناه هذه الآية ونخلق أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما كفروا الكفر الأول كان من شؤمه أن ختم الله على قلوبهم فتنادوا في الكفر والضلال. ونخلق أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك أيضا قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ويضح هذا الجواب أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وغير أحياء، يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يؤمنون به بوجهه ويتبعونه بحاله ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والسبب الذي كان سببا في الأكلة والوقر والحجاب. فدعواهم كاذبة لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها، كان هم يعني أساسا آتاهم الله سبحانه وتعالى الآلات، آلات العقل والفهم، العقل والقلب والإيه يعني الأذان والأسماع وسائل وسائل الحق موجودة عندهم. فالله جعل لهم قلوبا يفهمون بها وأذانا يسمعون بها خلافا لما زعموا، ولكنه كذب لهم الأكلة والوقت والحجاب بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى أوضحه ربه تعالى على اليهود في قوله عنهم وقالوا قلوبنا غل. فالجاء الجواب إيه؟ بل طبع الله عليها بقلوبهم. أصلا أنت عندكم قلوب قادرة، لأن إيه؟ لأن القادر على أن بإمكانها أن تفهم الحق، لكن لما بادرتم إلى الكفر أوقفتم بالتنادي فيه بالطبع وقالوا قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم. ومن هذين وبين تحذير هذا مثل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون نذيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون نذيرا للعاملين به الناظرين فيه والمستخرجين منه بشيرا فيه النعيم المقيم ونذيرا اي للمعرضين عنه بخلود الابد في نار جهنم. فاعرض اكثرهم اي اكثر هؤلاء القوم الذين انزل هذا القران بشيرا ونذيرا لهم فلم يتذكروه فهم لا يسمعون اي لا ينتهون له عدوا واستكبارا. فقالوا كلوا منا في أكنة مما تدعونا إليه، أي أغطية متكاتفة لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه من التوحيد وتصديق ما في هذا القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد. وفي آذاننا وقر، أي صمم، لا نسمع ذلك استثقالا للحق وكراهية. ومن بيننا وبين أحزاب، أي فلا تواصل ولا تلافي على ما ندعى إليه، فاعمل أي على ما تدعو إليه، ظن قبله إننا عاملون أي على ما ألفينا عليه آباءنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، أي بالتوحيد وإخلاص العبادة من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة، فاستقيموا إليه واستغفروه، أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. قوله تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه واستغفروه، لما كان الخطاب متوجه إلى الكفار يعني بين أمره الله سبحانه وتعالى بهذه الاستقامة، أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حقق قضية الوحي في قضية واحدة وهي التوحيد كما تلاحظون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. فإذا التوحيد هو جوهر الإسلام، هو أهم قضية على الإطلاق، أنما إلهكم إله واحد، فكأنه لم يوحى إليه سوى لا إله إلا الله. فهذه حقيقة كما قلنا من قبل، أن التوحيد هو إن التوحيد هو أول الأمر وآخره، وكل أمر في الدين في الحقيقة هو يعود إلى التوحيد. وتأملنا القرآن الكريم وجدنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره هو دعوة إلى التوحيد، سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الأفعال أو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية، فالقرآن كله يدور حول هذا. وإما الكلام عن حقوق التوحيد من العبادات وأحكام الحلال والحرام وعبادات هذه من حقوق التوحيد، وإما أن يكون إخبارا عن عاقبة أهل التوحيد وأهل الطاعة في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبة من أعرض عن التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وإما حكاية لموقف الأمم السابقة من التوحيد ومن الرسل الذين دعوه من التوحيد، وإما حكاية لتفاصيل دعوة الرسل التوحيد. وهكذا كل القرآن من أوله إلى آخره في الحقيقة هو يقوم حول التوحيد. ولذلك تتأمل هنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن ما أوحي إليه ولا حقيقة إلا لا إله إلا الله، إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه بخطاب التوحيد المنافي للشرك وبالاستقامة أيضا المنافية للبدعة والتفرق في أصول الدين من غير انحراف إلى الباطل والكبر المتغرب. واستغفروه أي بالتوبة من الشرك. وإن كان عموم الآية الكريمة يفيد أي يعني ممكن أن نستنبط منه بعض المعاني، وهو أن الاستقامة الكاملة أمر قبل أن يقع إلا من موفق وفقه الله سبحانه وتعالى أو أذل من معصوم عصمه الله، استقامة كاملة حق الاستقامة. واضح. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث استقيموا ولن تحكوا، استقيموا ولن تحكوا، في أحد الأقوال في تفسير ولن تحكوا يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بالاستقامة على وجهها الكامل حق الاستقامة، لكن لابد الإنسان من تفسير ومن ملال، ولا بد لطبيعة البشر أن الإنسان يذنب ويفكر ويتعثر وهو في طريق إلى الله سبحانه وتعالى يقع في حفرة. فالمقصود من الإنسان أنه لا يستوطن الحفرة ويتخذها وطنا ويأت من روح الله، وإنما يقوم وينهض ويمضي من جديد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا عقب الأمر بالاستقامة من أمر الإيه؟ بالاستغفار، إشارة إلى أن الإنسان مهما اكتسب الاستقامة فلا بد له من تقصير، فإذا كان تقصير فليغادر إلى الاستغفار والتوبة ليذكر هذا التقصير. فيكون ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأسهل سيئة الحسنة تتمها، مع أنك تكتسب التقوى لكن لا بد من الإخلاص والتوحيد في تقديم، لذلك أسهل سيئة الحسنة تتمها. تبارك وتعالى هنا تستقيموا إليه في التوحيد واستغفروه، يعني لما يقع منكم من التقصير. أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله استقيموا ولن تسقطوا، يعني لن تستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة، كما لابد من التقصير، لذلك اجبروا هذا التقصير بالاستقامة، لذلك عقب الأمر بالاستقامة بالأمر بالاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفسلا سواء نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستقيموا إليه واستغفروه، أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هنا تفسيران لقوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، تفسير بأنهم المسلمون لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، فالزكاة هنا ليس قوله تعالى قد أفلح من زكاها، واضح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا هو التفسير الأول، وغير المسلمين الذين لا يؤتون الزكاة. وأكثر وأهم أنواع الزكاة هي تطهير القلب بالتوحيد، لأن المشرك الذي لم يطهر قلبه بلا إله إلا الله وبالتوحيد فإن قلبه نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وصف الله بالخبث وبالخبث وبالنجاسة، نجاسة معنوية طبعا، لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوه، هذه أعلى مراتب التزكية، وهذه التزكية يعني هي من وراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم. غير من الشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، أو لا يؤتون الزكاة يعني لا ينفقون من أموالهم زكاة، وبالتالي تكون هذه الآية دليلا على المسألة مشهورة، ما هي؟ نسأل الزكاة قبل أن أصل السؤال، في حد ثاني خير؟ يبدو أن أصبح لي يعني مسائل يعني معروفة عندكم دائما أكرر السؤال فيها، وما زالت قليل الذين يجيبون. نعم ان الاستقرار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعه، طيب مخاطبون بفروع الشريعه هل تصح منهم؟ لا تصح منهم حال الكفر، هو مطالب فيها مطالب بالصلاه ومطالب بالزكاه ومطالب بغض البصر ومطالب عدم الاكل الحرام او شرب الخمر الى اخره، هو مكلف بذلك وسيعذب عليه إذا لم يفعل، لكنه لا يمكن أن يصح منه عمل من هذه الأعمال إذا عمله إلا من الفروع هذه، إلا إذا أتى بالشرط شرط الشرع يمنع شرط في صحة جميع شرع من هذه الأمور، لأنها يعني إذا علاقتها بما بعدها علاقة الشرط بالمشروع، مثل ذات الشرع مثل إيه؟ الطهارة والوضوء شرط في شرع الصلاة، فالوضوء شرط من شرع الإيمان والصلاة شرط من شرع الإيمان، لكن لا تصح الصلاة بذاتها إلا إذا أتى الإنسان بها بتركها قبلها، وهو إيه؟ الطهارة مثلا، واضح؟ لذلك جميع شعب الإيمان، جميع شعب الإيمان هناك شعبة هي أعلى شعب الإيمان، شرط في صحة جميع شعب الإيمان التي بعدها، وهو الشعبة فيه لا إله إلا الله، فمن أتى بلا إله إلا الله ثم أتى بعدها بعمل صالح يقبل منه عمل الصالح، لا إله إلا الله، وأتى بعد فراغ من شعب الإيمان كالحياة كالكرم حسب الخلق أو غير ذلك من شعب الإيمان إذا لا تنفعه في الآخرة، لماذا؟ لأنها افتقدت هذا الصحب، لذلك الكافر على الراجح مخاطب بفروع الشريعة. هل في أحد أن يذكرنا بآية أو آيتين فيها أدلة على هذه المسألة؟ ما فلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطلع من المسكين إلى آخره، لذلك وكنا نقول مع القادمين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فأمر السبب وعذابهم في سقر من ضمن جانب التكذيب وعدم التوحيد أيضا إيه؟ أنهم كانوا لا يؤتون الصلاة، نعم لم نكن من المصلين إلى آخره، والآيات في هذا يعني كثيرة. رد الإمام شيخ المفسرين رحمه الله تعالى ابن جرير صرح التفسير الثاني قريب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا ينفقون من أموالهم زكاتها. لهذا إلا أن ذلك هو الأكثر في معنى الزكاة. اللفظ الأكثر في معنى الزكاة إذا رفقت ينصرف إلى إنفاق الأموال المعروف. لا سيما مع ضمينة الإيتاء. لا سيما مع ضمن مادة إيه؟ آتى. آتى الزكاة يعني دفع المال أو الزكاة المالية. واضح؟ فالأكثر في معنى الزكاة انطلاقا إلى ما ينفق من الأموال بصفة مبسوطة. واضح؟ بالذات إذا انضم إليه لفظة آتى الذين لا يؤتون الزكاة يعني رجح هذا المعنى. وفيه إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار منع الزكاة. وغير المشركين هذه أول صفة أنهم مشركون. من أكثر صفاتهم وأخص خصائصهم الامتناع من إخراج الزكاة. ففي ذلك تنفير للمؤمنين للجانب الثاني هو من يعني من التلبس بصفة من أخص صفات الكافرين. فهذه حكمة يعني إرادي منع الزكاة هنا. يقول وفيها إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو منع الزكاة ليحذر المؤمنون من ارتكابه. وعن قتادة قال إن الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا، من عبر هذه القنطرة نجا لا أدى الزكاة ومن تخلف عنها هلك. قال ابن جرير وقد كان أهل الردة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا تغفر أموالنا. فقال أبو بكر والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه والله لو منعوني عقالة مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه. ولذلك من الروايات يعني المعروف. فأشار أبو بكر رحمه الله تعالى إلى ثلاثة إقرار الصلاة بالزكاة إنها لأختها تبلى قريبا وتبقى بهذه الفرائض الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد مماتهم من مجازاة هم كافرون. وهذا يذكر في القرآن الكريم الإشارة إلى أن عدم الإيمان بالآخرة ينعكس على خلق الإنسان في الدنيا. لا يغالي بالكذب، لا يغالي بالمعاصي، لا يغالي بالحزن، لا يغالي بمنع الحقوق، لماذا؟ أنه يكفر بالآخرة. ولو آمن بالآخرة لا استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهنا ربط بين عدم إيمانهم بالآخرة وبين عدم وبين ظلمهم وبخلهم بالزكاة. وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد الموت للمجازاة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير ممنون عليهم لم يمن أحد عليه أو غير ممنون غير منقوص أو غير ممنون غير منقطع أو غير محسوب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. يقول أمر الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا الصوت قط فالقصر هنا بقوله تعالى إنما أنا بشر يعني هذا قصر إضافي أي لا أقول لكم إني ملك وإنما أنا رجل من البشر مثلكم يعني مثلكم في الصفات البشرية ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده. فالرسول خطر مثل البشر فلا جاء أبدا لما يحاول أن ينتحر بعض الناس من صفات النبي عليه السلام من أن يغلو في قصره الكريم عليه الصلاة والسلام في أن يقول أن أمه يعني إيه يعني في طريقة ولادته وحمله وكذا كل أشياء كان لم تثبت في الحياة المجتمع مغلوبا في النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن صوفية الظلال أو بعض صوفية الظلال الذين يقولون له هو يعني خلق من الحقيقة الأزلية والحقيقة الأزلية هي من نور الله يقترنون في كلامهم من كلام النصارى في المسيح عليه السلام كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تذكروني كما أثرت النصارى ابن مريم فإنما أن عبد تكون عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم. والأسف الشديد أن المصري له بيت مشهور يقول فيه زعم ادعته النصارى في نبيهم وابصر بما جئت مدحا فيه واحتفلي. يعني فهم الحديث فهما عجيبا. فهم الحديث ايه؟ لا تذكروني كما اثرت المطار ابن مريم. طيب كيف اثرت المطار ابن مريم؟ قال هو ابن الله. هو ابن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر الحديث لانه اهم شيء لا تذكروا علي انني ابن الله. وقولوا بعد ذلك ما شئت. لا تذكروني كما اثرت المطار ابن مريم. ولذلك قال في نظم فهمه السخيم هذا بقوله ايه؟ زعم ساعته النصارى في نبيهم. بعد كده بقى ورأى ان هو ابن الله وانصف بما يشئت مدحا فيه واحتفل وخط نفسه بما امر به الناس. ففعل هو في يعني القصيده المعروفه للاسف التي يحتفل بها بعض القصيده اشد من احتفالهم بالقران يحفظونها ويرددونها ويتقربون الى الله بها. فقال قال لك ايه؟ فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال يا اكرم الخلق مالي من الوم به سواك عند حلول الحديث العملي. فهل يرضى رسول الله عليه الصلاه بهذا الغلو؟ اذا انما انا بشر مثلكم هو بشر كالبشر لكن خصه الله بنعمه الوحي كما قال الرسل قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعني كما من علينا بالوحي والرساله. وقال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا. وقال تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. وقوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم ان لم ادعي اني ملك في حين ان المشركين انكروا كان من ضمن الحلول التي ردوا بها نبوة الأنبياء أنه لا بد أن يأتي ملك، لابد أن يأتي ملك، إذا أراد الله أن يرسل إلينا أحدا فليرسل إلينا ملكا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه، قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال تبارك وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلى غير ذلك من الآيات. ورد الله عليهم كثيرا في القران لو لو جاءتهم ملك كما يطلبون ملك ما تاتي الا بالعذاب وما كانوا اذا من ضريب. ولو ارسلنا اليهم ملكا لابد كي يفيق رؤيه الملك ان ياتي بصوره الايه؟ بصوره زكريا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما ينبتون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. يقول الشركين رحمه الله تعالى قد استدل بعض علماء الاصول بهذه الايه الكريمه على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه لانه تعالى صرح في هذه الايه الكريمه لانهم مشركون وانهم كافرون بالاخره وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالاخره وعدم ايتائهم الزكاه. سواء قلنا ان الزكاه في الايه هي زكاه المال المعروفه او زكاه الابدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ورجح بعضهم القول الاخير لأن سورة فصلت هذه من القرآن النازل لمكة قبل الهجرة. يعني هذه السورة تمثل مكية. بعضهم استبعد أن يكون معنى قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة أن تكون زكاة البدن بتطهيره من المعاصي والمخالفات. قالوا أن السورة مكية ولم تكن قد فرضت بعد يعني الزكاة. زكاة المال فرضت بعد الهجرة سنة 2. وعلى كل حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على كفرهم ويعذبون على المعاصي وضحوا قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. من ذلك أيضا قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين سبب ذلك فقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخره. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الأجر جزاء العمل. وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنة وذلك الجزاء غير ممنون أي غير مقطوع. فالممنون اسم مفعول منه بين تعالى أيضا ذلك في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. غير مجهول يعني غير ممنوع أو مقطوع. فإذا غير مجهول وغير ممنون معناهما واحد غير مقطوع. وقال تعالى أيضا إن هذا لرزقنا ما له من نفاس. نفس المعنى ما له من نفاس هي غير ممنون هي غير مجهول. ما له من نفاذ يعني ما له من انتهاء ولا انقطاع. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اذا هذا هو قول الجمهور بتفسير غير ممنون. غير ممنون يعني غير مطلوع. اخبروها بهذه الايات الكريمه التي ذكرنا لهم اجر غير ممنون عطاء غير مجهول ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ. خلافا هذا قول الجمهور خلافا لمن قال إن معنى غير ممنون غير ممنون عليهم به وعليه. فالمن في الآية من جنس المن المذكور في قوله تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني على القول الثاني اللي هو قول الجمهور خلاف قول الجمهور لو قدم غير ممنون يعني غير ممنون عليهم به يكون المن هنا هو نفس المن المقصود في الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم يقول تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين أي في مقدار يومين وعلمهم بصلة المطلوب يعني فلم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إما لما تلقوه خلقا عن سلف فاستقام بينهم أن هذا مما استقام عند البشرية أو لما سمعوهم من الكتب السابقة كالتوراة فأدعمت لذلك نصوصهم حتى صار معمولا لها. وتجعلون له أندادا أي أكفاها مع أن الله لم يكن له كفوا أحد ذلك أي الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين. وجعل فيها رواسي أي جبالا سواهد من فوقها وبارك فيها أي أكثر خيرها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي مستوية للامتزاج والاعتزاز للطالبين للأقوات والمعاني أي قدرها لهم أو لمن سأل عن مثمر الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي والبركة وتقدير الأقوات فحده كما أخبر تعالى أنه أربعة أيام. نرفع عن هذا القدر لأن هذه الآية بالذات إن يحتاج شيء من التفصيل وجملة الآيات فيها نوع من الكون فنستقر على هذا القدر الليلة فنرجع عن الله سبحانه وتعالى من خلال اسمه العليم أو من خلال أسمائه العليم والعالم والعلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. الجليلة فإن العلم نقيض الجهل العلم ضد الجهل يقال علم علما وعلم هو نفسه ورجل عالم وعليم من قوم العلماء وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي أنه عالم جدا وعلمت الشيء عرفته وخبرته وعلم بالشيء شعر به والعليم على وجه تعليم من أبنية المبالغة. وقد ورد اسم العليم في 157 موضعا من الكتاب الكريم منها قوله تبارك وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومنها والله عليم بذات الصدور. ومنها وأن الله بكل شيء عليم. ومنها بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ومنها قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، ومنها يخلق ما يشاء وهو العليم الخبير، ومنها وكفى بالله عليما، ومنها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا قول ذلك تقدير العزيز العليم هنا في سورة فصلت. أما العالم فقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، منها قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقوله عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أما العلام فقد ورد هذا الاسم الشريف في 4 مواضع من القرآن الكريم، قوله تعالى قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وقوله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وقوله تعالى قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب. أما في حق الله تبارك وتعالى فالمعنى كما قال ابن جرير إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم، إنك أنت العليم الحكيم، أي إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وقال أيضا إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر وما تستجنه مما لم تجنه بعد. وقال القصابي هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق كقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور، وجاء على بناء تعليل للمبالغة في وصفه بكمال العلم، ولذلك قال عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم وهو الله سبحانه وتعالى، كما أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فحدث حديثا فتعزم رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما بئس ما قلت الله العليم وهو فوق كل عالم، وإسناده صحيح. يعني يشير في ابن عباس بذلك إلى أن المقصود بالعليم في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم هو الله سبحانه وتعالى، هو العليم فوق كل ذي علم. قال ابن منظور رحمه الله فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون، لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بجميع الأجزاء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. وقال السعدي وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ولذلك قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية فيما يتعلق بهذا الاسم الشريف العليم، قال وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس لا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود فيها الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني. أما آثار الإيمان بهذه الأسماء الشريفة العليم والعالم والعلام فأولا إثبات العلم التام الكامل الشامل لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يشابهه أحد من مخلوقاته في جمال علمه، فالعلم الله سبحانه وتعالى كسائر أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل، فبالنسبة لله لا يوجد شيء هو غير بالنسبة لله سبحانه وتعالى على الإطلاق، إنما كل شيء في حق الله شهادة ويعلمه سبحانه وتعالى. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي هذه الآيات إثبات علمه سبحانه بكل شيء من الأشياء، دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد أنكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا عنده تعالى بالجزء الإلهي. طبعا الفلسفة ليست الإسلام، والإسلام ضد الفلسفة التي أكثرها سفة. فالفلسفة علم هؤلاء الضالين عن الوحي الإلهي، وهو يضل من يعني يتلفت به. فليس هناك ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، لا يوجد فلسفة إسلامية، لأن الإسلام ضد الفلسفة، ومنهج الإسلام يتعارض تماما مع مناهج الفلاسفة. وبالتالي ليس أيضا هناك ما يسمى بالفلاسفة المسلمين. فالإسلام كما قال بعض العلماء ليس له فلاسفة، قال ردا على من سمى البعض فلاسفة المسلمين أو الفلاسفة الإسلام، فرد عليه هذا العالم بقوله: ليس للإسلام فلاسفة. فالمسلمون لا يعرفون هذه الفلاسفة، من ضلال الفلاسفة ابن سينا. فإنه تابع الفلاسفة في قولهم إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، والعياذ بالله. قالوا إن الله يعلم الأشياء على وجه الكلي وليس على وجه الجزئي تفصيلي. وقد يعني رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. أيضا بين الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى أن لفظ الحمد لله تتضمن الرد على هؤلاء الضالين من الفلاسفة الذين ينكرون علمه تعالى الجزئيات. قال: وذلك من وجوه أحدهما أو أحدها كمال حمده، الحمد لله يعني الحمد الكامل لله. وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحوائه وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعطيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إله، الإله الذي يعلم فقط الأمور الكلية ولا يعلم شيئا عن الأمور الجزئية والتفصيلية، مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربها. فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله. الثالث من إثبات رحمته، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. الرابع إثبات ملكه، فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة، ولا شيئا من أحوال مملكته البتة، ليس بملك بوجه من الوجوه. الخامس كونه مستعانا. السادس كونه مسؤولا أن يهدي سائلا ويجيبا. السابع كونه هاديا. الثامن كونه منعما. التاسع كونه غضبانا على من خلقه. العاشر كونه مجازيا يدين الناس بأعمالهم يوم القيامة. فنفس علمه بالجزئيات مبصر لذلك كله، كيف يحاسب الأعمال كما قال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب ووضع كتابه فترى الظالمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها. وقال تعالى: وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء علما، تخلق كل شيء تفيد عموم علمه لكل ما خلقه تبارك وتعالى. وحيث لا يحيط تعالى علما بكل شيء وهو الذي خلق كل شيء، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو المحيط الخبير. فهذا الأساسات يعني الموجود إما خالق وإما مخلوق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، وما عدا الله فهو مخلوق. فكيف يخلق من لا يعلمه؟ ألا يعلم من خلق وهو المحيط الخبير؟ فقبح الله من رمى ربه بالجهل وعدم العلم وهو يخلق أن يوصف بشيء من ذلك. هذا فيما يتعلق بالأثر الأول من آثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى العليم والعالم والعلام. الأثر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي يعلم الأمور الماضية التي وقعت والأمور المستقبلية التي لم تقع بعد، ويعلم الأمور التي لم تقع لو فرض أنها تقع كيف كانت ستقع، وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمور، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأخبر عن المستقبل بقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ومنها قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، ونحو ذلك من الآيات. وفي الحديث أيضا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. طبعا هذا خلاف اعتقاد القدرية أو غلاة القدرية الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا حين زعموا أن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه، ولا يعلم الله زعم غلاة القدرية أن الله لا يعلم الشيء قبل أن يقع لكنه يعلمه بعد أن يقع، وهذا القول حدث في أواخر عصر الصحابة. فقد جعل يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر معمل الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فكلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه يعني غلق على ظني أن صاحبه يعني يتنازل عن الكلام لكي يتكلم هو، وهذا فيه إشارة إلى مراعاة الأدب في يعني الكلام. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر يعني أن الأمر أنف يعني أن الله سبحانه وتعالى يستأنف علمه بالأشياء بعد وقوعه وأنه لم يسبق ذلك في علمه. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني مقتضى كلام القدرية أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيع ممن يعصيه ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعل ذلك فعلمه بعد ما فعلوه، ولأنه هذا يستلزم النقل لأن كان العلم صفة كمال. فمعنى التجويز أن الله سبحانه وتعالى في وقت معين قبل وقوع الفعل لا يعلمه فضد العلم والعياذ بالله الجهل الذي هو نقل، فتخلف صفة العلم قبل وقوع الشيء هذا يستلزم إثبات النقص أو يعني إثبات النقص لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أيضا الخلق لا يحيطون علما بالخالق، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، أما الخلق فلا يحيطون أبدا علما بالله سبحانه وتعالى، فلا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة. فالأسماء والصفات إنما تعرف بالوحي بالتمثيل عن طريق الوحي، يأتي الوحي ويخبرنا عن صفات الله الذي هو أسماء التي يتعرف إلى عباده بها، ولا سبيل للوصول إلى ذلك عن طريق العقل خلافا للمسيح على سبيل بعض الكتب القولين إن الله عرفه بالعقل، الله نعرفه بالوحي لا بالعقل. صحيح العقل آلة وأداة تتوصل عن طريق بها يعني أو عن طريق التدبر بها في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لإدراك يعني كثير من صفات الكمال والجلال والقدرة والعلم والرحمة وغير ذلك. أما الأصل فإن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يتعلق بذاته هذا كله إلا ما نعرفه عن طريق الوحي لا عن طريق العقل، لأن العقل لا يمكن أن يدرك يستقل بإدراك ذلك. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أيضا من آثار الإيمان بهذه الأسماء الشريفة على وجه عام أنهم العباد، يعني علم الله مطلق يعلم كل شيء ويعلم كل شيء عن المخلوقات. أما المخلوقات المخلوقون فإنهم لا يحيطون علما بالخالق ولا يعلمون عن الله إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا ليس فقط عن الله، بل هم لا يعلمون أي شيء من المعلومات عن الإطلاق إلا بتعليل الله لهم، إلا بتعليل الله لهم. فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العليم الحكيم. كما قالت الملائكة سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى وعلم وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عن يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. وقال عن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعن الخضر قال وعلمناه من لدنا علما. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشأ كل علم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا. علم الإنسان ما لم يعلم، فالله هو مصدر كل علم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل علم نكتسبه إنما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى. من آثار الإيمان بهذه الصفة وبهذا الاسم قلة ما بين إدراك قلة ما بين أيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، مع كثرة المعلومات التي تعلمها بنو آدم وتفاعلها، إلا أنها قليلة جدا لا تكاد تبصر بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى الواسع. يعني بالنسبة للإنسان عبر الإمام السبعي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين لطيفين تقول فيهما كلما أدب لي الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدب لي الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلذلك تجد العالم كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه، والجاهل كلما قل حظه من العلم كلما كان أكثر حظا من التكبر. واضح. فالعلم الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى يعني معرفة قدر نفسه بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. فالبشرية التي تنخرط الآن بما يسمونه عصر العلم المادي طبعا يعني تنخرط لهذه العلوم، وهم لا يعلمون شيء في الحقيقة سوى أنهم اكتشفوا خلق الله سبحانه وتعالى. يعني إن ما عرفوه عن الغرة دون ما لم يعرفوه، يعني هذا شيء قليل جدا بالنسبة لما لم يكتشفوه حتى الآن من المخلوقات والكائنات والحقائق الموجودة في هذا الكون التي لم تكتشف. هذه الأشياء هل هي خلقت في الوقت الذي اكتشفوها فيه أم أنها موجودة منذ خلق الله السماوات والأرض وأجرى له الحكيمة وقوانينه في هذا الكون؟ كل هذا موجود منذ بداية الخليقة. شلون تحكم هذه المخلوقات؟ فهم اكتشفوها إلا في هذه الأوقات ويعتبرون ذلك فضلا. فإذا كان الذي اكتشف واطلع على بعض وشيء من علم الله يعني يفرح بذلك، فكيف بعلم الله نفسه سبحانه وتعالى الذي يعني صفته ما ذكرنا؟ فيقول تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة القبر مع موسى عليهما الصلاة والسلام تقول عليه الصلاة والسلام فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حط السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له القدر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من قاره إلى البحر. يعني العصفور نقر نقرة أو نقرتين، طبعا أخذ قطرة أو قطرتين من الماء. بالنسبة للبحر المحيط هل نقص هو بالفعل شيئا؟ ما يعد نقص شيئا. فقل ان نسبه علمي وعلمك الى علم الله كنسبه هذه القطره من الماء الى ذلك البحر الواسع الخضم. أيضا ينبغي من أثار الإيمان بهذا الاسم الشريف العليم والعالم والعلام أن يدرك الإنسان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبدا من نسيان أو جهل أو علم ببعض أمور الخلق وجهل بغيرها. تقول تعالى وما كان ربك ناسيا، وما كان ربك ناسيا، لا يمكن أن يفوت الله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق. وقال تبارك وتعالى وهو بكل خلق عليم، وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم كما لا يشغله سمع عن سمع. وأن للمخلوق مثل هذه الصفات فهم يولدون جهلا لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون شيئا فشيئا. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمهم قد سبقه الجهل، والله سبحانه وتعالى كان وما زال عليما لم يسبق علمه جهل. ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم كما تقوله المبتدعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واقرا ما يقوله الخطابي رحمه الله عن علم الخلق، قال والادميون وان كانوا يوصفون بالعلم فان ذلك ينصرف منهم الى نوع من المعلومات دون نوع، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الافات فيخلق علمهم الجهل ويعقب فكرهم النسيان. وقد رجل واحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو، وعالما بهما غير عالم بالحساب والصرف ونحوها من الامور. وعلم الله سبحانه وتعالى علم حقيقه وكمال، قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ايضا اختص الله سبحانه نفسه بعلوم الغيب، فقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وقال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون. وذكر مما يعلمه من اهم امور الغيب خمسه في قوله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. قال الألوسي رحمه الله وما في الإحضار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحق، يعني المقصود من قوله إن الله عنده علم الساعة وكذا وكذا ليس المقصود إن هذا فقط هو علم الله، علم الله لكن هذا من أهم علم الله سبحانه وتعالى. إلا شبهة في أن ما عدا الخمر من المغيبات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الغيب لا يعلمه إلا الله عالم الغيب والشهادة، واضح؟ لكن هذه من أهم علوم الغيب، وهذا معنى إن الله عنده علم الساعة. نعم، فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصى في هذه الخمس فقط. ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بهذه الآيات السابقة. فمن الضلال المبين والكفر بالله العظيم أن يعني يعتقد الإنسان في غير الله أنه يعلم الغيب، كمن يتلمسون أخبار المستقبل عند الرهان والعرافين وغير ذلك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ومن زعم أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الدنيا، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أي نعم. انتهينا الى قوله تبارك وتعالى قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. قوله تعالى قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، اي في مقدار يومين. لماذا قال القاسمين في مقدار يومين؟ لماذا أضاف القاسمين في التفسير تفسير قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين؟ قال التفسير في مقدار يومين. نعم، لأنه لم تكن خلق بعد شمس ولا ليل ولا نهار حتى يكون اليوم على إيه؟ على حقيقته، لكنه قال هنا إيه؟ في يومين، يعني في مقدار يومين. لأن سياق الآيات إيه؟ تتحدث عن بدء إيه؟
الخلق.
نعم.
خيرا بالذي خلق الأرض في يومين أي في مقدار يومين الزمن يومين. وعلمهم بصلة الموصول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. طيب يعني علمهم بصلة الموصول يعني لم يقل إيه قل إنكم لتكفرون بالله وإنما قال بالذي خلق الأرض في يومين. فعلمهم بصلة الموصول أي علمهم بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخره إما لأنهم تلقوا هذا العلم لأن الله خلق السماوات والأرض في يومين وكذا وكذا إلى آخره تلقوا هذا العلم خلقا عن خلق فصار مستفيضا بينهم ولذلك قال لهم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين بالذي تعلمون أنه خلق الأرض في يومين. كيف علموا ذلك؟ علموا ذلك لأنهم تلقوه خلقا عن سلف واستفاض بينهم أو لما سمعوه من الكتب الثالثة كالتوراة فأذعنت بذلك نفوسهم حتى صار معبودا لهم وتجعلون له أندادا أكفاء. والله تعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد. ذلك أي الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين. وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت من فوقها ودارك فيها أي أكثر خيرها ودارك فيها أي أكثر خيرها ودارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لابد هنا في التفسير من أن نضيف لفظة معينة. هل يستطيع أحد أن يقولها مقدما في تفسير قوله تعالى في أربعة أيام؟ نعم لا هذه المرة لا هو كده قل اي نبنى تكون الذي خلق الارض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى الاثنين المفروض يعني حتى الظهر نعمل ايه؟ نزود على اثنين كام؟ اربعه اثنين واربعه كام؟ طيب ثم استوى الى السماء الى قوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سنوات في يومين. يبقى المجموع هل هذا صحيح؟ عشان كده انا بسالكم هل كلمة الأربعة هي ممكن نخفف فيها شيء حتى نرفع هذا الإشكال؟ في حد يشيل في النار أحسن لكن معبر يا أهلا ودوات لكن الحابير يكون ألقى منهم إيه بقى في التفسير قل أئنكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. نقول في تتمة أربعة أيام في تتمة أربعة أيام من ضمن أربعة أيام دول يومين الأولين واضح يعني مش أربعة أيام كاملة جديدة لا في تتمة أربعة أيام يعني اثنين بعد الاثنين الايه الثالثي شكلهما في الآية قبلها كل إلا ما تكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في تتمة أربعة أيام يبدأون باليومين الثابت ذكرهما. نعم كما تلخص هذا إن شاء الله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء أي مستوية بالامتزاج والاعتدال للسائلين للطالبين الأخوات والمعارف أي قدرها لهم أو لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله به الأرض. فإن السائلين يعني جعلها مستوية بالانتزاج وبالاعتدال للطالبين الأخوات والمعارف حتى تضيع أن يكونوا الأخوات والمعارف واضح قدرها لهم أو للسائلين سواء للسائلين أي لمن سأل عن مبلغ الأجل الذين يسألون عن الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي والبركة وتقدير الأوقات. فحده كما أخبر تعالى أنه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى، ما دام استوى تعدد بحرف إلى فإنها يكون معناها خطب، خطب إلى. ثم استوى إلى السماء أي خطب إلى إيجابها، خطب إلى إيجابها. لماذا قال إلى إيجابها؟ لأن لسه هنخرج. فهنا إيه؟ استوى إلى السماء يعني إيه؟ خطب إلى إيجاب السماء. وثم للتفاوت بين الخلقين في الإحكام وعدده واختلافهما في الجهة والجوهر لا للتراخي في الزمان إذ لا زمان هناك.